إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد صلاة قال الله تعالى في كتابه ولا تأك
فلما أتاها لبعض
قال الله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في هذه السورة الكريمة والآيات الحكيمة العظيمة من الفوائد أن من لم يتبع دين الله فهو متبع لهواه. قال فلا يصدنك عنها، يعني عن العمل لأجلها من العمل بالواجبات وترك المحرمات والإقبال على الله بالمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات. لا يصدنك عن الساعة التي يقتضى من استحضرها خوف الله، لا يصدنك عن هذا الخوف والعمل من أجلها من لا يؤمن بها من الكفار واتبع هواه، فحينئذ ستردى فسيصيبك الردى. ففيه أنه لا أحد مستغني عن الوعظ، فإذا رسول الله قيل له هذا فكيف من دونه؟ فلا يستغني أحد عن الوعظ مهما كانت مكانته. فحذر النبي من اتباع هوى هؤلاء، وهذا الوعظ إذا كان موجه للنبي كما قال يا أيها النبي اتق الله، فدل ذلك على أنه ليس أحد مهما كانت مكانته يستغني عن الوعظ والتذكير، إن الإنسان من طبيعته النسيان، الإنسان ينسى، فكل أحد محتاج إلى الوعظ والتذكير. نعم. وفيه خطر رفيق السوء وجليس السوء، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، فخوفه الله من يستمع إلى أي شخص يصد عن الساعة بتشكيكه فيما هو عليه من النبوة أو تكذيبه، فحينئذ فيه خطر الجليس، وأنه لا يستغني أحد عن الوعظ بترك جليس السوء ولو كان عالما، فإن جليس السوء يؤثر على الشخص، وحينئذ لا تجالس، قال السلف أهل البدع، فإنهم أشر جليس، لأنك إذا قلدتهم فيما هم فيه فتقليدك لهم نابع عن دين، فالأخذ بالشيء عن دين أشد خطرا مما كان من شهوة. فليقلد صاحب السوء في السرقة، في حقوق الوالدين، في ترك الصلاة، نعم، ويعرف أنه مخطئ، لكن الذي يقلد جليسه الذي يقول له الجهاد أن تخرج على ولي الأمر، الجهاد أن تقتل رجال الأمن وتدخل الجنة لأن هؤلاء كفار، لأن إلى آخره، هذا أخطر، لأنه حينئذ سيتدين بما هم عليه من سوء، سيتدين بما هم عليه من السوء، ففيه خطر جليس السوء. إذ أن النبي نفسه يقال له لا يصدنك عن الساعة يا محمد، فإذا ما في أحد يستغني عن الوعظ بصديق السوء أن يتركها حتى لو كان دين وصاحب علم وتقى، فإذا عرف أن فلان جليسه جليس سوء يحذره، يقول ترى هذا جليس سوء، أن النبي قيل له لا يصدنك عنها ألا يؤمن بها واتبع هواه. شوف الوعظ كيف، إذا كان النبي وهو النبي قيل له احذر من يتكلم معك في أمر فيه نفي للشريعة تجلس معه أو تسمع منه، يعني كما قال النبي إذا سمعتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله. وجه هذا الخطاب أول من وجه لمن؟ وعيد، لما قال النبي كما في صحيح البخاري عند عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. نعم، خطاب أول موجه لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الصحابة يعظون بهذا أنكم لا تجعلوا رفاق السوء، أطاعه عمر، حس أنه صبيغ يتبع ما تشابه، كان يجلس للجند ما الذاريات ذروة ويعارض من الآيات أو يشكك، فرأى أنه مبتدع فنهى عن مجالسته، نفذ هذا الكلام عمر، وهو إذا رأيتم يتبعون ما تشابه مثل صبيغ نعس، فأمر بضربه أو ضربه وجلده وأمر بهجره حتى لا يجالس أصحاب السوء. فكان عمر أول من هجر أهل البدع رضي الله عنه وسن هجرانهم، وتابع ذلك أئمة الدين كالإمام أحمد، فقال لا تجالسوا الحارث المحاسب إنه مبتدع. نعم، وتبعه على ذلك أئمة الدين الإمام مثل ما ذكرنا، فجاء مبتدع يزور الإمام أحمد، فلما فتح الباب وجده أمامه أغلق الباب بقوة الإمام أحمد ولم يستقبله ويسمع منه، ولذلك سلم دين الصحابة صار نقي لما يجلس مع الهوى. متى خرب وفسد دين الناس اليوم كثير من الناس؟ مجالسة أهل الهوى، والجليس أصبح ليس الجليس البدني أو الحسي، الجليس الآخر الجوال، صار يقرأ في كلام أهل البدع في القنوات في التطبيقات هذه اللي يسمونها واتساب إلى آخره، ينقل كلامهم ودعوتهم للشرك، فحينئذ صار الخطر أعظم ولا لا؟ الخطر أعظم مع وجود الجوال هذا رفيق السوء. كان السلف يخافون من رفيق السوء نصف ساعة أو ساعة، اليوم 24 ساعة معك رفيق السوء هذا، إذا ما انتبهت لنفسك تصل لقبرك وقد انزلقت، نسأل الله العافية، إما بدعة أو شرك أو شهوة. نعم، فلا يصدنك يا أخي الجوال عن ذكر الساعة وأهوالها، تذكر الساعة وعرف أهوالها، ولا يصدنك هذا اللهو واللعب عن ما خلقك الله من أجله، خلقك الله للعبادة ما خلقك للهو واللعب. نعم، ومن دلائل أن الشخص رشيد أنه مقبل على العبادة حفظ القرآن، تعلم العلم، العمل به، المروءة والخلق الحسن، التوحيد، توحيد الله. ومن علامات الطيش الإكثار من اللهو واللعب. إذا كان الصبي يحيى قال له صبي الحي تعال نلعب ونلهو، فقال ما خلقنا لهذا، قال وآتيناه الحكم صبيا. إذا من الحكم في الشخص قلة اللهو والمزاح واللعب، ومن دلائل عدم الرشاد فيه كثرة ذلك، تخذ كل وقته له ولعب ومسخرة. هذا شخص ما عرف ليش خلق، فحري به أن يعجل التوبة قبل أن ينتقل للآخرة فيندم. ولا تح ساعة من دم، نعم، ويندم حينئذ ولا تساعة من دم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة طه وقول الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى. يقول تعالى: فلما أتاها، أي النار، واقترب منها، نودي يا موسى. وفي الآية الأخرى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله. وقالها هنا: إني أنا ربك، أي الذي يكلمك ويخاطبك، فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل: إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وقيل غير ذلك، والله أعلم. وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
اليهود لا يصلون في نعالهم اعتقادا لا إباحة مثلنا. نحن نعتقد أنه يباح أن تصلى حافي، نعم، فهم يعتقدون وجوب الصلاة حافي. ليش؟ يقولون احترام الله، كما قال ابن تيمية عنهم: من احترام الله خلع النعال. فقال النبي حينئذ: إن خالف اليهود، خالف اليهود، صلوا في نعالكم. قال ابن تيمية: اليهود يرون يعني من الصلاة من احترام الرب وتعظيمه في الصلاة خلع النعالين، أخذا من فعل موسى: إنك بالوادي المقدس طوى، فخلعنا عليك. هذا خضوعا لخلع النعالين. قالوا: فإذا الصلاة لله ينبغي فيها خلع النعلين تشبها بموسى. فهنا النبي أمر بمخالفتهم فقال: إن اليهود أو صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. كيف تمارس هذه العبادة؟ كيف تصنع هذه العبادة؟ هل تصنعها في هنا في المسجد؟ درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. النبي نهى عن إضاعة المال، وقد فرشت هذه المساجد اليوم بهذا السجاد، فلو دخل الناس بنعال أفسدوها. طيب، من أوجه العمل بهذه السنة تكون مثلا في نزهة مع عيالك على البحر، ما في مسجد تسمع نداءه، تقوم تصلي أنت وزوجتك وعيالك، صلي في نعالك على طريق من طريقها في المنزل. قمت آخر الليل، ثبت عن بعض الصحابة يلبس نعاله في البيت ويصلي. البس في البيت نعالك، نعم، الطاهر، البس وصلي فيه في المنزل، نعم، البس نعالك وصلي فيه، ما في معنى. طيب، هل المرأة والرجل في ذلك سواء؟ نعم، النساء شخص. فإذا كانت امرأتك في نزهة وجات تصلي وراك وتخلع عليها، قل ليش؟ قال: صلاة ما يجوز. قل: لا، هي امرأة، افهمي، أنا حضرت حلقات ونقل لي من كلام العلماء أن مخالفة اليهود مستحبة، لو صلت حافية ما في معنى، لكن الأفضل أن تصلي بنعال مخالفة اليهود. واليوم لاحظ حتى اللي يصلون معك في البحر، ما في مسجد قريب تسمع صلوا جماعة معك، شوف كلهم يخلعون نعالهم. ليش؟ أي حسبون من يجوز يعني العودة صلي يعني المسجد إذا كان في الطواف يرون أنه من الموبقات فكيف الصلاة؟ مرة المرات المسجد الحرام مرمر ويمسح، دخلت من عالي وطفت لا إله إلا الله، لا زال أذكر ما تركني أحد إلا أوقفني، قال تطوف النعال خاف الله، وأذكر منهم رجل ذو شوارب من يد من بلاد العجل أتخاف الله أنت، وهذا وقفني وهذا. فيعتقدون العبادة بالنعال إهانة للعبادة كالطواف كالصلاة. نعم. وسعى شيخنا من العثيمين سعى بنعاله، لأنه سعى إيش؟ نعم، رأى رجل يسعى بنعاله، وراد الشيخ هنا لما رأاه يسعى بنعاله أراد أن يبين للشخص يعني أمر ولي الأمر، يمكن ولي الأمر وقت عند الشيخ حتى إن كان بلاط لكن ما يحب هذا. المهم قال له الشيخ اخلع نعالك، نظر ما عرفه، ما عرف الشيخ لأنه يبدو من الشباب دول ما يعرفون العلماء ولا يعرفون، فقال اخلع نعالك. فالشاب يبدو أنه درس يعني معلومة عند أحد سمعها يعني في الرادي أو شيء، قال أن تنهاني عن أنا تنهاني عن أن أسعى بالنعال، قال نعم اخلع نعالك. والشيخ يتكلم عن علم طاعة ولي الأمر، يمكن يقصد الشيخ الغبار اللي على يسبب النعال في الحرم والوساخة. فقال له أيهما أشد الصلاة ولا السعي؟ قال الشيخ الصلاة. قال الصلاة أمرنا أن نلبس النعال فيها. نعم. فقال له الشيخ مختصرا ذلك كما هو يحدث هذا، قال له تعرف واحد يعني اسمه محمد صالح العثيمين؟ قال نعم على عالم تراه أنا. قال إذن فهذا فيه إن إيش؟ إن أحيانا الشخص إذا كنت تحتاج في المعلومة أنك في العلم أنك تبين له اسم العالم ومن هو حتى يفهم أن المسائل اجتهادية يطاع فيها العلماء، فبين له قل له ترى قال بهذا القول الشيخ فلان تعرفه، مثل ما نفعل عنه محاضراتنا ننقل كلام الشيخ بن باز والألباني عن جماعة الأخوان، لأن بعض الناس ما يعرفونه، يعرفون هؤلاء فيأخذون بكلامهم ويستفيدوا منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال من فلان؟ فخلع نعاله وحطها. رأيت؟ نعم.
وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو اسم للوادي، وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطئ بقدميه، وقيل قدس مرتين وطوى له البركة وكررت، والأول أصح، كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله وأنا اخترتك كقوله وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
طيب يشرح الآن الذهاب لذلك المكان للصلاة، مكان كلم الله فيه موسى إذا عرفناه يشرع. تذكرون الصحابة الجليل أي أبي بن كعب قصة مع أبي هريرة، قال لا تشد الرحال إلا، فلا يشرع الإنسان يروح يبحث عن طريق ويصلي فيه، ولا يشرع يروح غير حراء ويوقف يقرأ في الفاتحة غار حراء. النبي بعد ما أوحي إليه في غار حراء ما عاد رجع له، ما عاد رجع له. إذا كان اعتكافه في غار حراء تعبد منسوخ، كان على بقايا دين إبراهيم، فلما جاء الوحي كان اعتكاف في المسجد النبوي بس، حتى ما ثبت أن اعتكف في المسجد الحرام. ويجوز لا شك إذا كان المسجد النبوي الحرام أولى، حينئذ من الخطأ إذ يطوى، فلا يشرح إذ يطوى أن يذهب الشخص إليه، خطأ كبير، أو يذهب إلى غار ثور كما نرى بعض العاجم يأتون يجتمعون بكثرة في هناك ويقولون الفاتحة ويخرجون جوا ويصلون. أشك ولا ريب أن هذا عمل منكر. طيب بعض الناس قال ورثت عن بعض المشايخ، يقول لا بأس بالذهاب بالفرجة، تجتمع من باب السياحة يعني تنظر وكذا. طيب نقول يباح، لا شك أن الأصل الإباحة، اللي يشوف كما يشوف أي مكان. لكن الإمام أحمد شوف كيف صحيح ما في شيء، لكن علمنا الإمام أحمد أنه إذا خشي الإنسان ذريعة للبدع والشرك يتركها. مثل واحد سأله عن أمر مباح وشو، بدأ له بعد طلوع الشمس قيد شبر أو هذا، أنه يصلي في مصلى العيد لله، ما تأخر الإمام هذا أنه يقول يصلي، ما منع الإمام أحمد، الصلاة خير موضوع. قال لكن أخشى أن يراك جاهل كما نرى الجهال أن يقتلون البعض. يبدأ واحد يمسح، بعد يومين شوف واحد يمسح بعد صلاة الفجر، يقتدون بعض. بعد بدأ واحد على الصفا والمروة يسوي الله أكبر الله أكبر، قال ابن عثيمين هذا بدعة. تتابع الناس، يكشف عاتق الأيمن في السعي، عاتق الأيمن في الطواف فقط، الناس يقلد بعضهم بعض البدع. فيخشى إذا تجمهر الناس هناك في مكان ديني مثل الحرى، يخشى أن الجهال يتقرر عندهم أن هذا معبد، يعني مكان للعبادة. حينئذ الدولة، وأنا كنت منهم الحمد لله، أمرتنا أعضاء الدعوة أو التوعية نجلس في مكاتب هناك عند غار حراء. كان واحد يمر 45 دقيقة حتى يصعد فوق، يتكبر المشعر، سلة قليل بعد ساعة إلا ربع يصعد في سبيل إيش هذا؟ يرى أنه الدعاء هناك مستجاب. تعال يا فلان، وين رايح؟ مكتب معنا ميكروفون، الدولة دولة التوحيد، وين رايح؟ له لا ليس مكان الدعاء، ونعلمه نعم ليس مكان الدعاء. وكنا نناديهم بالميكروفون ونسان حالهم يكابدون الصعود، عجائز كبار يا الله في التسلق اطلعوا. النبي وقت ما كان ما أوحي إليه جلد النبي أعطى الله قوة في شبابه، فكيف في بعد النبوة؟ الذكر يأتي بالقوة، فأنزل عليه الذكر والوحي صار أقوى منه شبابك، أعطي قوة 30. فكان يصعد ولكن الأسانسير الله يبارك يصعد وينزل، ما هذا تلقاه كهل ويكابد ونعلمه لا تصعد يا أخي، تصعد إيش تسوي هناك؟ نعلمه أنه ليس مكان الدعاء، فالعاقل منهم يرجع. لكن اللي قال وجدنا أمان على أمة ولك نتكلم، لسان حالك معه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا لسان، ولسان حاله نفسه في نفسه ما يمتي إلا أصبعين قدميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ويتكابد مسكين ويطلع يدعو فوق. جهاد عنده مسكين، فلا بد أن طلبة العلم أمثالكم وهو في مكة يكون له زيارة هناك، إذا شاف الحاجة ينصحه باللطف ويبين له أن هذا المكان النبي ما رجع له بعد النبوة، ليش ترجع له؟ يبين له. وش فائدة طالب العلم يجلس في الحلقة كل يوم يحضر وما يخطط خط الأنبياء يبلغ السماء للناس؟ تبليغ، نقول له سير شيخ أفتي، تبليغ اللي يعرفه يقول لهم. نعم، حياكم الله.
قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله: فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نأخذ مسند، نقرأ المسند. هذا أول واجب على المكلفين عند أهل السنة، أما عند المتكلفين النظر في الكون. يعني تجي تقول المتكلم: كيف تدعو فلان الإسلام؟ أقول له: انظر كيف دعوة الإسلام، انظر للشمس، انظر للقمر، تفكر، تدبر، لين يقود ذلك إلى توحيد الربوبية. خلاص يكفي. إيش دليلك؟ يقول إبراهيم، قال: هذا ربي، هذا أكبر. الأول مطلوب إيش؟ أي التفكر. عند أهل السنة ما ذكرنا كثير، أول مطلوب التوحيد. أول ما أمر الله موسى ما قال له تفكر في الكون إلى آخر، قال: إننا وأنا الله لا إله إلا التوحيد. وبعث النبي معاذ اليمن فقال: أول ما تدعون إليه أن يوحد الله. والنبي مرع كفار قريش لا إله الله فعلا، ليس يقول لهم الله خالق، كان جماعة التبليغ الله خالقنا، يظنون إلياس إلا اخترع طريقة التبليغ، كان ديوبندي أشعري، هم يفسرون توحيد الله بالربوبية عياذا بالله. لذلك تجد التبليغيون كما اعترفوا لي أنا شخصيا، قال: ما نذكر الألوهية، إن غاية التوحيد يعني عندنا أن يثبت الإنسان الله وحده خالق رازق، لكن يعبد وحده قضية ما هي إشكال فيها. ليش؟ إن التوحيد هو الربوبية عندهم. وذلك تجد يخرج معهم مشرك يدعو للقبور، يقول: هذا اللي تقول عليه يدعو للقبور، ترى يأمن أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يرزق إلا الله، تستهين فيه؟ وهذا كله توحيد أبو لهب وأبو جهل. لأن سألتهم من خلق السماء والأرض يقول إن الله، لكن أشركوا في العبادة، دعوا الله ودعوا غيره من الأولياء في القبور، فحكم الله عليهم بالشرك، قالوا: إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واضح؟ مسند.